بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على منظومة الشبراوي وتتمتها للحافظ حكمي رحمه الله تعالى. ولم أنتبه لأسئلة الدرس قبل الماضي، وهو الدرس الثالث، لم أنتبه لإرسالها، وسنجيب عنها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، وعن دروس الأسبوع أو درس الأسبوع الماضي. في سؤال السائل في الدرس الثالث يقول: أحسن الله إليكم، في الدرس الماضي استثنيتم المثنى من البناء، هل هو مستثنى من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة فقط أم من جميع الأسماء المبنية التي ذكرت في الدرس؟ بالنسبة للمبني من الأسماء على خصوصه، لأن المبنية من المضارع والمبنية من أو الحروف كلها مبنية، لا تحتاج إلى كلام طويل، ولكن بالنسبة لمبنيات الأسماء ربما نكرر ونعيد فيها، وخصوصا إذا انتهينا من باب علامة الإعراب وفي مذاكرتها وفي التمرينات إن شاء الله تعالى والمراجعات، لكثرة ما يقع فيها من الإشكال، وربما أيضا بسبب طريقة النظم لم نتنبه إلى الإشارة إلى هذا الذي أشار إليه السائل، أو ربما ذكرته ولا أدري هل ذكرته أم غفلت عنه. ولكن على كل حال، أسماء الإشارة كلها مبنية إلا المثنى، هذان وهاتان، والأسماء الموصولة أيضا كلها مبنية إلا المثنى واللذان واللتان، وأسماء الاستفهام كلها مبنية إلا أي، وأسماء الإشارة أو أسماء الشرط عفوا مبنية إلا أي أيضا. هذا جوابا على سؤال السائل، ولا مزيد من التفصيل لأنه سيستغرق علينا الدرس، وبقي هناك أيضا أسئلة. السؤال الثاني يقول فيه السائل: بارك الله فيكم، ما نوع الشبه بين اسم الفعل والحرف؟ هو السائل الظاهر والله أعلم أنه استشكل قول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في نظمه، لما ذكر المبنيات قال رحمه الله تعالى: والزم بين الاسم إن بالحرف ذا شبه، مثل الضمائر في وضع كقلت ولي، كذا الشروط والاستفهام واسم إشارة تشابه معنى الحرف في المثل، وفي افتقار بموصولات الاسم إلى وصل وشابهه اسم الفعل في العمل. في الحقيقة أن هذا الباب مغلق مغفل، أن هذا الموضع من الأبيات مغلق وفيه استغلاق، وأعرضت عن الكلام عليه في ذلك الموضع حتى لا أدخلك في إشكالات. وإذا ناقشنا البيت وشابهه اسم الفعل في العمل، إلى أين يعود الضمير وفي افتقار بموصولات الاسم إلى وصل وشابهه؟ ما المشابه وما المشبه به؟ هل الافتقار والأسماء الموصولة تشبه الحرف في العمل؟ هذا مشكل. لا الأسماء الموصولة ولا أسماء الأفعال تشبه الحرف في العمل، ولا يزال البيت أو هذا الموضع على كل حال فيه إغلاق. وقال السؤال الثالث بعد ذلك: إذا كانت الضمة مقدرة على الفعل المضارع الذي في آخره حرف الياء كيرمي، كيف نعرف سبب التقدير؟ هل اشتغال المحل بحركة مناسبة؟ الأخ، سنمشي على برنامج في الدرس، تعجل لأننا لم نأخذ بعد العلل التي تقدر فيها الحركات. فإذا شرحناها واستكملناها، لأن كما قلت الشيخ حافظ رحمه الله ذكرها في آخر هذا الباب الذي هو من زياداته. يقول: وبالنسبة للدرس الماضي كنا قد أخذنا الإعراب وأن أقسامه أربعة، وأن مدار الإعراب على الأسماء والفعل المضارع، وأن الاسم والفعل المضارع يشتركان في الرفع والنصب، وأن الاسم اختص بالجر، وأن الفعل المضارع اختص بالجزم، وأن لكل واحد من هذه الأربع الأنواع علامات، وأن العلامات تنقسم قسمين: علامات أصلية وهي الفتحة والضمة والكسرة والسكون، وعلامات فرعية وسيأتي الكلام عليها، وأن أول هذه العلامات الأصلية هي الضمة، وأنها تكون علامة في أربعة مواضع تقدم ذكرها، وهي الاسم المفرد والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. هذا ملخص ما تقدم الكلام عليه بأمثلته وما يتعلق به. ثم قال في تتمة البيت 24: والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي، لأنه قال: وسالم الجمع في الأنثى وملحقه. والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي: أب، أخ، وحم، ذو حكمة، وفم، يخلو من الميم، وافهم، شرط ذا العمل، إن أفردت لم تصغر مع إضافتها لغير ياء كفوذ العدل لم يمل. في هذين البيتين وعجز البيت المتقدم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أول موضع من المواضع النيابية في علامات الإعراب، وهي الواو، وأن الواو تكون علامة أول ما ذكر للرفع نيابة عن الضمة في الأسماء الخمسة، واقتصر على هذه الأسماء الخمسة كما اقتصر كثير من النحويين بسبب الخلاف في هنو وبسبب الخلاف في علامته. فذكر أن الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأسماء الخمسة حصرا. ما الأسماء الخمسة؟ احتاج إلى أن يذكرها، فذكرها منقطعة عن الإضافة: أب، أخ، حم، ذو، هذه أربعة، فم، واشترط أن يكون خاليا من الميم. فإن قلت: لما لم يذكره خاليا من الميم؟ قلت لك: هذا شأن النظم، لأن النظم فيه ضيق، فبدل أن يذكره كما ذكر إخوته قبله ذكره هكذا. ولك أن تقول أيضا: لم يذكرها بشرطها أبو وأخو وحمو، وإنما ذكرها منقطعة عن الإضافة، يعني أبوك وأخوك وحموك وحموك وذو مال إلى آخره، إلا في ذو حكمة فإنه جاء بها بلفظها الذي يستدل بها على شرطه. ولكنه رحمه الله أيضا ذكر شروطها بعد ذلك ليتمم لك الأمر ويقطع عنك الاستشكال، فقال في أول شروطها أن فو أو فم لا بد وأن تخلو من الميم. فإذا تصير الأسماء الخمسة هكذا: أب، أخ، حم، ذو مال، وفو، هذه الأسماء الخمسة. فأول شروطها على ما ذكر الناظم سنمضي معه أن تخلو الفم من ميم، فإذا كانت بالميم وهي لغة عند العرب فإنها تعرب إعراب الاسم المفرد كما هو معلوم. تقول هذا فم وفمك نظيف إلى آخره، فتعرب إعراب الاسم المفرد، ويكون علامة رفعها ضمة ظاهرة على آخرها. وافهم شرط ذا العمل، ما شرط هذا العمل؟ طبعا هذا أيضا إذا جئنا نحاكم إلى الألفاظ وسياقتها، هنا ليس هناك عمل، هذه علامات، هذه علامات. الواو لا تعمل في الأسماء الخمسة، إنما هي علامات، أو يحمل كلام الناظم رحمه الله على قول البصريين، وأن الإعراب هو العلامات نفسه، وهذا إعرابهم، فيقولون رفعه ضمة ظاهرة، رفعه واو نيابة عن الضمة. فهذا هو الشرط الأول على كل حال مما ضمنه في هذه الأبيات. ثم قال إن أفردت، خرج به التثنية والجمع، لأنها إذا ثنيت أعربت إعراب المثنى، فتقول أبواني وأخواني وحمواني وذوا مال وهكذا، فتعرب إعراب المثنى. وكذلك إذا جمعت جمع تكسير، إن إعرابها يختلف. إن أفردت لم تصغر، وهنا حذف حرف العطف جريا على سنن العرب، فإنهم يحذفون حرف العطف ونظائره وشواهده كثيرة في القرآن وأشعارهم، يعني يكون معنى البيت إن أفردت ولم تصغر، فإذا صغرت فإنها تعرب إعراب الاسم المفرد، فتقول هذا أبيك وهذا أخيك، فتعرب إعراب الاسم المفرد، وتكون علامة رفعها الضمة الظاهرة. ثم ذكر الشرط الرابع وهو أن تكون مضافة، وهذا يخرج القطع عن الإضافة، كما في سياق البيت أب وأخ، فإنك إذا قطعتها عن الإضافة أعربتها أيضا إعراب الاسم المفرد، تقول هذا أب وهذا أخ إلى آخره. ثم أضاف شرطا خامسا يؤكد هذه الإضافة، فقال مع إضافتها لغير ياء، بمعنى أنها إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم فإنها تعرب هذا الإعراب، فإذا أضيفت إلى الضمير، ضمير المتكلم، فإنها في هذه الحالة تعرب إعراب الاسم المفرد وتقدر عليها الحركات، فتقول مثلا هذا أبي، كما في قوله تعالى أنا يوسف وهذا أخي، هذا إعرابها هنا إعراب الاسم المفرد لغير ياء كفو ذي العدل لم يملي. الكاف قلنا هي للتشبيه، ونبهت في أن الرسم الإملائي الذي جرى عليه المعاصرون أن يفصل الكاف وأن توضع المثال بين معكوفين، هذا الذي تقتضيه قواعد العربية. كفو تقول فو ذي مال، فو ذي العدل، فو هذا مبتدأ، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وذي مضاف إليه، وهنا حكمه النصب، فكانت علامته الياء كما سيأتي معنا بيانه. إذن الآن عرفنا الأسماء الخمسة وعرفنا وجه إعرابها أو العلامة التي تعرب بها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قال أبوهم، يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام حكاية عنه، قال أبوهم، فقال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا إعراب مضطرد كما نبهت غير مرة. وأبو فاعل مرفوع بالفعل قال، يعني هو العامل فيه، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وهو مضاف، وهذا أيضا إعراب لازم مضطرد وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مع ما بعده على الاختصار في الإعراب. أبوهم، هم الضمير مبني على السكون على رأي الكوفيين، مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. فالشاهد من هذا أن كلمة أبو المضافة إلى الضمير هم حقها الرفع، فعلامة رفعها إذن الضمة. وأيضا مثل قوله تعالى: من حيث أمرهم أبوهم، أنا سأعرب مثالا والبقية لكم. وقوله تعالى: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وكذلك قوله تعالى: وإنه لذو علم. هذا الموضع الأول من المواضع التي تنوب فيها، التي ينوب فيها الواو عن الضمة. الموضع الثاني قال علينا وعليه رحمة الله وسالم الجمع: تذكير وملحقه. وفي النسخة التي أتمنى القراءة عليها خطأ ظاهر في الكتابة، وهي أو لملحقه، فإنه لا يستقيم البيت عروضا ولا يستقيم المعنى فهما، وهذا تصحيحه. وإن كنا ليس عندنا من المخطوط أو غير هذه النسخة ما يدل عليه، لكن هذا هو المقصود منه. وسالم الجمع، وسالم الجمع أو وسالم الجمع على القطع، تذكير أو تذكير لملحقه وملحقه: كالمؤمنون أولي التصديق للرسل. هذا هو الموضع الثاني وهو الموضع الأخير، لأن الواو تكون علامة للرفع في موضعين، في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هنا ذكر وملحقه، ذكر جمع المذكر السالم وذكر ملحقه، ومثل لجمع المذكر بقوله: كالمؤمنون أولو التصديق. المؤمنون أولو التصديق، فالمؤمنون مبتدا وأولو التصديق خبر، وعلامة الرفع في الاثنين هي الواو نيابة عن الضمة. جمع المذكر السالم ما هو؟ ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخرة في بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، وقلنا بالحدود، وإلا فإنه معروف: مؤمن، مؤمنون، زيد، زيدون، وهكذا. هذا جمع مذكر سالم. والملحق بجمع المذكر السالم وهو ما حمل عليه، قالوا: لأنه لم يستوفي شروطه فألحق به. لم يستوفي شروطه، وشروطه كثيرة مبثوثة في كتب النحو المطولة، ولو أخذناها صدعت رؤوسكم، وأظنها مصدعة بدون أخذه. وعلم أنك تستحضر أنك تدرس هذا العلم لفهم كتاب الله وفهم كتاب وفهم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تخرج من نفسك صعوبته. في قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أفلح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل أفلح، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذه الإعرابات الثلاثة التي نحن ذكرناها الآن، قد والفعل وجمع المذكر السالم، تستطيع أن تدرجها في الإعراب المضطرد الذي لا يتغير. لو قلت لك أفلح المصلون، قد أفلح المصلون، قد قام المجاهدون، نفس الإعراب ما يتغير. وتقول عن النون بأنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فأنت عندما تقول قد أفلح مؤمن، قد أفلح مؤمن، أتيت بالتنوين. لما جمعت قالوا هذه التنوين عوض، أو النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، وفي قوله ما يلحق به، قلنا بأن هذا الكلام سيطول، لكن مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون، إن يكن منكم 20 صابرون، أين الملحق بجمع المذكر السالم؟ 20، فعشرون وبابه 30 و40، وأيضا عليون وعالمون وما أشبه ذلك. هذه لها شروط حقيقة أنها طويلة لا تتناسب مع هذا المتن، وعلى هذا فيكون الإعراب نقول إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يجزم فعلين، فعل شرط وفعل الشرط وجواب الشرط، ويكن هذا فعل الشرط مجزوم به، وعلامة جزمه السكون في آخره، وهو من الأفعال الناقصة لأنه متصرف من كان. ومنكم إن يكن منكم هذا جار مجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكم هذا مبني في محل مبني على الرفع أو على السكون في محل جر بحرف الجر. ومتعلق الجار والمجرور محذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر، يكن هذا مقدم أو يكن مقدم، وعشرون اسمها مؤخر مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ نيابة، الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ ما يقولون لأنه جمع مذكر سالم، وإنما يقولون لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وصابرون نعت، وعشرون مرفوع مثل الذي قبله، ويكون جواب الشرط على هذا يغلب 200. هذا ما يتعلق بهذا الموضع أو بهذين الموضعين عند الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال كالمؤمنون أولو التصديق بالرسل، تقدم الإشارة إلى إعرابها مع الآيات التي ذكرها. قال رحمه الله وفي المثنى وما جاراه قل ألف، هذا موضع لحاله، الشطر هذا تضمن موضعا من مواضع علامات الإعراب النيابية، وهو المثنى. ما حكم المثنى أو ما علامة إعراب المثنى؟ إعراب المثنى علامته الألف، وذلك أن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، فموضع الألف موضع واحد. وأنتم تلاحظون أن الشيخ رحمه الله اضطره النظم إلى إدخال ما ليس في مستوى الطالب من المسائل النحوية، ولهذا فإننا نحاول أن نختصر قدر ما نستطيع. قال: وفي المثنى وما جاراه، قل ألف. ما جاراه قصد به أنا هنا الملحق به، فإن ما هنا اسم الموصول بمعنى الذي. وفي المثنى والذي جاراه قل ألف، فالمثنى والملحق به يعربان أو يرفعان، ويكون علامة رفعهما الضمة الألف نيابة عن الضمة. ولم يمثل الناظم رحمه الله تعالى على ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: قال رجلان. قال كما تقدم معنا غير مرة، ورجلان فاعل مرفوع بالفعل قال، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما علم من قبل في جمع مذكر السالم. ومما جاراه قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أين الشاهد؟ إثنى، فاثنين واثنتين لا واحد لهما من لفظهما. على هذا فإنه تكون علامته علامة المثنى لأنه جاراه فألحق به. إن حرف توكيد أو ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وعدة اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف، والشهور مضاف إليه. وعند ظرف مكان متعلق بعدة لأنه من المصادر وهو مضاف، والله الاسم الأحسن مضاف إليه، واثنى خبر إنا مرفوع. هذا هو الشاهد، اثنى خبر إنا مرفوع. ما علامة رفعه؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. تقول هكذا: جاء اثنان، والاثنان كريمان. لا تقول لأنه مثنى، ولكن قل لأنه ملحق بالمثنى. ثم بعد ذلك انتقل إلى موضع من مواضع العلامات النيابية، وهو ثبوت النون. فقال: والنون بالخمسة الأفعال فالتصلي كيفعلانهما أو تفعلون بتاء أو بياء أو بيا ولنثى تفعلين قلي. هذا الموضع ذكر فيه هذه العلامة للرفع، وهي ما يعبر عنها بثبوت النون أو بثبات النون، وأنها تكون علامة للرفع في الأمثلة الخمسة والتي عبر عنها الناظم بالأفعال الخمسة أو بالأفعال أو بالخمسة الأفعال. والتعبير عنها بالأمثلة الخمسة أضبط وأتقن. لما؟ لأنه لا حصر لاستعمالها، لأنه لا حصر لاستعمالها، وإنما هذا من باب التمثيل. النون تكون علامة للرفع في الأفعال أو الأمثلة الخمسة، والتي يعبر عنها كما سبق معنا بالفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع المذكر أو ضمير المؤنثة المخاطبة، أو قل هي الأمثلة الخمسة، وتقول بالتحتية والفوقية يفعلون وتفعلون، وبالتحتية والفوقية يعني مع الجمع، والتحتية والفوقية مع التثنية تفعلان ويفعلان، وتفعلين مع ضمير المؤنثة المخاطبة. إذا كان المحل محل رفع، إذا كان حكمها الرفع، فيقول رحمه الله يفعلان هذه جملة، أريدك أن تنبه أو أن تتنبه لهذا، يفعلان هذه جملة مركبة من فعل واسم وحرف. يفعل هو الاسم، الكاف لا بد أن تفصل، يفعل هذا اسم، الألف هذا ضمير وهو الفاعل، والنون علامة الرفع. وقضية التفكيك هذه لا بد أن تتنبه لها. في قول الله سبحانه مثلا هنا يفعلان، مثلا إذا أردنا أن ندخلها في جملة يقول يفعلان هما، الناظم رحمه الله يقول يفعلان هما. هما هذا ضمير مبني على الألف، مبتدأ مؤخر، ويفعلان جملة فعلية، نقول يفعل فعل مضارع، وطبعا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر مؤخر للمبتدأ، خبر مؤخر للمبتدأ. أو تفعلون أنتم، أو بياء الأنثى تفعلين. ومنه قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، الواو استئنافية على ما قبلها، أو عفوا الواو تكون هنا ابتدائية، والنجم مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، والشجر معطوف على النجم، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه رفعا ونصبا إلى آخره كما سيأتي. ويسجدان فعل مضارع مرفوع لتجرده من عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وألف التثنية فاعل، وجملة الفعل والفاعل هذه في محل رفع خبر المبتدأ، لكن هنا جاءت على بدون تقديم ولا تأخير. ما زال في الأمثلة الخمسة والتي علامة رفعها ثبوت النون، وهذا موضع واحد. ومنه قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وقوله تعالى أتعجبين من أمر الله إلى آخره. ثم قال والنصب بالفتح أو بالكسر أو ألف أو ياء أو حذف نون الدمع في الأول، هذا هو علامات النصب لما فرغ رحمه الله تعالى من علامات الرفع الضمة والواو والألف والنون انتقل إلى علامات النصب. تنأخذ منها ما تيسر حتى ينتهي الوقت. فقال والنصب بالفتح، يعني أن علامة النصب الأصلية هي الفتح. وعبر الناظم رحمه الله تعالى كتعبير كثير أو طائفة من النحويين تجوزا بالفتح، مع أنهم يقولون إن الفتح لقب للبناء والفتحة لقب والفتحة لقب والفتحة لقب للإعراب، ولكن هذا من باب التجوز. على كل حال، النصب بالفتح هذه العلامة الأولى وهي الأصلية، أو بالكسر وهذه أول النيابات للحركة عن حركة، أو ألف هذه الثالثة وهي علامة نيابية، فهنا الحركة أيضا الكسر وقعت نيابة، أو ياء أو حذف نون، وهذه أكثر العلامات لأنها خمس علامات. نون الدمع في الأول يعني الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، ثم انتقل إلى أول هذه المواضع فقال والفتح فيما بضم قد رفعت سوى جمع الإناث ففيه الكسر لم يمل. سنأخذ هذا البيت وهو مواضع الفتحة. الفتحة تكون علامة للنصب فيما علامة رفعه الضمة إلا جمع المؤنث السالم، إذا أردت أن تضبط القاعدة بهذه الصورة. أو قل الفتحة تكون علامة للنصب في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فهي في ثلاثة مواضع. أمرها سهل، المفرد عرفناه من قبل، جمع التكسير عرفناه من قبل، والفعل المضارع عرفناه أيضا من قبل، وهو الذي لم يتصل به شيء سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. قال تعالى واتقوا الله، الاسم المفرد هنا هو الاسم الأحسن، اسم الله جل وعلا. الواو عاطفة على ما قبلها، واتقوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، لأننا قلنا أن القاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يلزم به مضارعه. واتقوا الله، والواو فيه فاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والاسم الأحسن الله هذا اللفظ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ضمة ظاهرة على آخره. في قوله تعالى وإذ وعدنا موسى هذه عليكم تمتحنون بها أنفسكم، ما فيها كبير شيء، اللهم التقدير بهذا القدر نكتفي. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، يعني الاسم الأحسن الله. أعيد واتقوا الله، عرفنا إعراب اتقوا، والله الاسم الأحسن مفعول به هذا اللفظ منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.